تناول لقيمات يكسر بها ثورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن لا يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق. يبقى الحديث استدل به على التوسعة، لكن حسب التوسعة أريد بها أن حتى غياب الشفق، لا هذا ليس لازما من الحديث. ثم يقول على أن الصحيح الذي نذهب إليه بناء على الحديث ليس لازما إلى غيبة الشفق أو غروب الشفق، لكن من أحاديث أخرى الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق. يبقى توسعة المغرب وأنها موسعة إلى غروب الشفق لا يؤخذ من هذا الحديث، لا يلزم من هذا الحديث التوسعة إلى غروب الشفق، وإنما استدل هذا من أحاديث أخرى. ثم أقول وقد استدل به أيضا حديث الباب يعني على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال. طبعا مش لازم تصلي الجماعة في كل حال، بدليل أنه هو ليست صلاة الجماعة مطلوبة وقت حضور الطعام، يبقى ليست فرضا على الأعيان في كل حال، ولو إنما في هناك أحوال لا يلزم فيها صلاة الجماعة. وهذا صحيح أهو إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة. نعم حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة، لكن إن أريد به الاستدلال عنها ليست بفرض من غير حصر لم يصح ذلك. يعني إن صلاة الجماعة ليست فرضا مطلقا لا يصح ذلك من خلال حديث الباب. حديث الباب فقط يفيد في حالة حضور الطعام، فممكن يكون هناك عذر في ترك الجماعة. ثم أقول وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. والمتشوفون إلى المعنى أيضا، من المتشوفون إلى المعنى؟ أهل القياس. أهل القياس يتشوفوا إلى المعنى، يعني يريدوا أن يكتشف العلة، يحبون اكتشاف العلة واكتشاف المعاني. إنما الظاهرية ما عندهمش الغريزة دي، غريزة اكتشاف المعاني والعلة ليست موجودة عند الظاهرية. لذة اكتشاف المعاني والعلة ليست موجودة عند الظاهرية، دي لذة يعني فيها نوع من اللذة. هم عندهم لذة الطعام أقوى من لذة التشوف إلى المعاني والعلة. ما هم بيقول لك الصلاة باطلة لو ما كلتش. ففي الحديث دليل على تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام ولو لم يكن حاضرا. يعني في حالة حضور الطعام وفي حالة تشوف إلى الطعام ولو لم يكن حاضرا، يعني الجوع بقى ملكك الجوع وتريد أن تأكل ولو لم يكن الطعام حاضرا، تلحق أيضا بحضور الطعام. حضور الطعام يعني الطعام اتفرش بقى، فاهمين الحضور؟ فرش على المائدة يعني وحضر، وانت داخل تصلي والمائدة ما مليئة بجميع أصناف الأكل المحمر والمشمر وكله، وانت رايح تصلي. يبقى هنا الحديث بقى يجي، لانه اكيد انت يعني الشيطان بقى دي فرصته وانت في الصلاه يقعد بقى يلعب بالايه في حته التشوف وشهوه الطعام. ثم يقول والتحقيق في هذا ان الطعام اذا لم يحضر فاما ان يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر او لا، فان كان الاول فلا يبعد ان يكون حكمه حكم الحاضر، وان كان الثاني وهو ما يترخى حضوره فلا ينبغي ان يلحق بالحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه، وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى. محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى، ما هو الوصف هنا؟ الشطر بقى اللي يقول ما هو الوصف اللي هو يبقى 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 اصولي ويبقى بتاع اصول بقى حقيقي وعلل، ما هو الوصف؟ فتح الله عليك التشوف الى الطعام. يبقى ده الوصف. هذا الوصف معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر طبعا، هيخرجك من الخشوع في الصلاة وانت عندك تشوف. اذن طالما الوصف معتبرا ومؤثر في الصلاة لم يلغى. فالطعام مش حاضر وبعيد وانت ما بتفكرش فيه، ما تقولش بقى لا دي حالة نعتبر هذه الحالة ونقول له لا ابدأ بالاكل. يبقى انت هنا لغيت هذا الوصف التشوف. فين التشوف؟ يبقى لا، يبقى التشوف معناه الطعام حاضر او الح عليك الجوع فتشوفت. يبقى ده وصف معتبر، يبقى ايه؟ تراعي هذا الوصف. انما لو الحالة حالة عدم تشوف يبقى خلاص، ما هنا مسألة ان انت تبدأ بالعشاء غير واردة وتصلي عادي، لان الوصف هنا العبرة بالوصف. الوصف هنا الذي ينبغي ان يراعى، والوصف طبعا في الحالة اللي احنا قلناها هو التشوف الى الطعام وهو وصف معتبر، يبقى لازم يكون له اعتباره وتأثيره. فكلما كان الطعام حاضرا وقريبا الى نفسك كلما كانت امامك يعني امكانية ورخصة في ان تؤخر الصلاة، وكلما كان الطعام بعيدا عنك وليس هناك تشوف فده بيبعد عنك مسألة الترخص هنا بتأخير الصلاة. الحديث اللي بعده يقول: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول. لا صلاة بحضرة الطعام، هنا بقى تعميم بقى في نوعية الصلاة، ما ذكرش صلاة معينة وبحضرة الطعام. أعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة اللي هي الصلوات، احنا قلنا الحديث بتاعنا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء قلنا المقصود بها صلاة الايه؟ المغرب. رجحنا صلاة المغرب، لكن هنا لا صلاة هنا العمومية واضحة، اللفظ هنا أعم لأنه ممكن يشمل كل صلاة. يقول: وهو أي التعميم الأليق بمذهب الظاهرية. الظاهرية قالوا إيه؟ أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة في لما ذكرنا قبلك الصلاة مطلقا أي صلاة. فهنا لا صلاة بحضرة طعام ده ممكن يمشي مع مذهب الظاهرية الذين منعوا تقديم الصلاة مع الطعام مع أي إيه؟ مع أي صلاة، يعني يفيد الظاهرية. لذلك قال: وهو أي التعميم الموجود في هذا الحديث اللي هو لا صلاة بحضرة الطعام هو الأليق بمذهب الظاهرية. وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام اللي هي حضور قريب وحضور بعيد في الفقرة الماضية، وبين الفرق بين أنواع حضور الطعام والتشوف وعدم التشوف. خلاص. الأخبثان هما إيه؟ الغائط والبول، ولا هو يدفعه الأخبثان. وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث، ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر اعتبرت الوصف، يبقى دخلنا هنا في نطاق، بدأنا بقى ندخل في ايه؟ في كونها علة. ثم بعد ذلك تدرس بقى مضطردة منضبطة قطعية، دراسات اخرى. العلة دي بتخش المختبر، عارف المعمل اللاب بالانجليزي، المعمل تدخلها المعمل وتختبرها بقى اضطراديا يقينيا قطعي، القطعية فيها الانضباط. هو اصلا وصف، الوصف ده بتفكر فيه معنى، تفكر فيه بقى انت تدخله وتختبره، تعمل له اختبارات جوه المعمل وتحط سوائل معينه ماشي ولا لا، والسائل ده ماشي ولا لا، والسائل ده ماشي ولا لا، تفضل تختبر كده الحاجه. هذه عله، خلاص بقت عله. بعد اختبارات صعبة. العلة مسألة مش سهلة، العلة بتحتاج اختبارات. ليه؟ لأن بيرد عليها ما ينفيها، كمان تطرد ما ينفيها، مش بس تثبت ان ده علة، لا بيرد عليها ما يريد يكسر فيها، لا دي ليست علة، فتلاقي في أدلة بتكسر في العلة. لا، يبقى تبني العلة وتدافع عنها ضد عوامل التكسير والتدمير، مرحلتين اهو، الطرد والعكس. ده كله لما ترجع له في الأصول بقى تخلصها ببنائها وبطرد ما ينافيها. ادي العلة، لان هيجي واحد يعترض عليك لا ده كذا كذا وفي ادله ومش عارف ايه والتشوف في الطعام، لا هو يوجد دليل كذا، فتيجي تقول لا الدليل ده ما ياثرش في الوصف، الوصف اللي انا طلعته سليم. طب ده في دليل تاني بيقول كذا 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 كذا، لا الوصف بتاعي سليم، كذا 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 الوصف بتاعي سليم، اصبح وصفا معتبرا. نبتدي نفكر بقى في العله ونصنع ونخلق العله تخليقا، عمليه تخليق في المعنى، هذه العله، واخد بالك؟ فالعمليه ما، ولذلك ده علم الاصول، ده علم تجريبي، يعني في العله دي ده يعتبر علم تجريبي، لان انت بتجرب كمان، بتختبر العله، انت مش بس بتقول عله كده وخلاص، تقعد تختبرها مع نصوص كثيره وفي احوال كثيره، تقعد هنا وهنا وهنا تختبرها في 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 محال كثيره لحد ما توصل على العله دي دقيقه تماما تماما وسليمة تماما ومنضبطة تماما وقطعية ومضطردة، خلاص بكل شروطها توفرت، خلاص تبالك. هذه حتة إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى. طيب نرجع مرجعنا، قلنا الأخبثان الغائط والبول، وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث، ومدافعة الأخبثين، إما طبعا مدافعة الأخبثين معروف، يعني واحد يريد أن يعني في خروج لبول أو غائط وهو يدافع نفسه ويريد يعني عدم خروج هذا الشيء الذي يريد البروز، هذا هي المدافعة. فهل يجوز الصلاة مع المدافعة؟ هذا هو سؤال الباب أو حديث الباب. يقول: ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه. يبقى لو هيحقل بركن أو شرط لا تدخل في الصلاة أصلا، في مدافعة لا تدخل في الصلاة هنا في الدخول أصلا، وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الاختلال. وإن لم يؤدي إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة، في مدافعة ولكن لن تخل بشرط أو ركن، لا هنا بقى ننتقل إلى درجة أخف من الحكم وهي درجة الكراهة. ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها. عندكم عنه أم عنها؟ ها؟ في حد عنه عنها؟ مش الأنسب عنها ولا إيه؟ كل النسخ عندكم عنها؟ طيب، قال الإمام مالك إن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، وقال يعيد في الوقت وبعده، لو صلى وهو يدافع يعيد في الوقت وبعد الوقت وبعد الوقت، يعني صلى وهو لسه في الوقت يعيد، خرج الوقت وكان يدافع الأخبثان يصلي أيضا. لكن بعض أصحابه فرقوا فقالوا إنه إن شغله المدافعة شغلته يعني حتى إنه لا يدري كيف صلى، إن شغلته المدافعة حتى إنه لا يدري كيف صلى، فهو الذي يعيد قبل وبعد، قبل خروج الوقت وبعد الخروج. وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاما بين وركيه فهو الذي يعيد في الوقت، إنما إن خرج الوقت لا يعيد. يبقى إذا كانت المدافعة خفيفة يعيد في الوقت، خرج الوقت لا يعيد. المدافعة شديدة وتؤثر على عليه حتى لا يدري كم صلى أو كيف صلى، يبقى هنا يعيد سواء في الوقت أو حتى لو خرج الوقت يعيد، لأن كأن صلاته كده خلاص فسدت فسدت يعني مفيش كلام. وقال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، لا يجوز في أثناء الصلاة ولا الدخول أصلا، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها. وهذا الذي قدمناه من التأويل سواء في كلام الإمام مالك أو كلام القاضي عياض فيه بعض إجمال والتحقيق ما أشرنا إليه أولا، أنه إذا منع من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط، وإن لم يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلى المعنى أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي. النهي هيبقى ممتنع، إلى المعنى مكروه. اللي هو المعنى هنا المعنى التأثير في الخشوع في الصلاة وضياع إحساسه و يعني وصوله إلى درجة من أنه لا يدري كيف صلى، فهنا إن لاحظنا المعنى فهو مكروه النظر إلى المعنى، أو ممتنع النظر إلى ظاهر النهي اللي هو إيه، لا صلاة بحضرة الطعام ولا أدي النهي هو. فالنهي يؤدي إلى الامتناع، ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي. مذهب الشافعي لا يقتضي هذا الإعادة، عند مالك بيعيد لكن عند شافعي لا يقتضي ذلك الإعادة. ثم يقول: وأما ما ذكر من التأويل أنه اللي هو طبعا اللي هو بعض أصحاب مالك لما قالوا حتى إنه لا يدري كيف صلى، أو ما قال القاضي عياض إن من بلغ به ما لا يعقل صلاته، فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان، لو كان لا يدري كم صلى أو لا يعقل صلاته المراد به الشك، فالشك لا أحكام إحنا عارفينها، الشك ده موضوع احنا عارفين احكامه، الشك عند الشك ايه اللي بيحصل؟ تعرفين الحكم بيبني على الايه؟ على اليقين. يبقى هنا لا، يعني هنا الشك اذا كان المقصود الشك هيبني على اليقين. فهو بيقول اذا كان المراد الشك في شيء من الاركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، سواء بالمدافعة او بغير المدافعة، الشك بقى يدخل في عموم حالة الشك وحكم الشك، وإحنا عارفينه إنه بيبني على اليقين سواء بقى مدافعة أو غير مدافعة. فالمدافعة هنا تورثه الشك ماشي، هتعتبر هتنضم هي الأخرى لمسببات الشك، هتبقى من ضمن أسباب الشك، ها، وينسحب عليها نفس حكم الإيه؟ الشك. فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على الإيه؟ على اليقين. وإن أريد به اللي هو لا يدري كيف صلى ولا يعقل صلاته، إن أريد به أنه يذهب بالخشوع بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل الصلاة. يبقى اللي أوله إن أرادوا بجملهم تلك الشك فمعروف حكم الشك البناء على اليقين، وإن أرادوا ذهاب الخشوع بالكلية فذهاب الخشوع عند جمهور الأمة لا يبطل الصلاة، يؤثر طبعا فيها وفي فائدتها وفي ثوابها أو كمال ثوابها، ولكن لا يبطل الصلاة. وقول القاضي: ولا يضبط حدودها، إن أريد به أنه لا يفعلها كما وجب عليه فهو ما ذكرناه مبينا، وإن أريد به أنه لا يستحضرها فإن أوقع ذلك شكا في فعلها فحكمه حكم الشاك في الإتيان بالركن أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة، وطبعا البناء على اليقين أيضا. وإن أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيناه أيضا، اللي هو قبل قليل. وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، وأما بالنسبة إلى جواز الدخول ده كله لمن صلى وهيعيد ولا مش هيعيد، لكن الدخول فيها بقى أصلا. قال: وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. يبقى اللي أوله وقالوا لا يضبط حدودها ولا يعقل بها الصلاة ولا يدري كم صلى، إذا كان ده قبل الصلاة فلا يدخل فيها قولا واحدا، ولا يجوز أن يدخل فيها طالما أنه لن سوف ذلك يؤدي به إلى عدم تمكنه من إقامة أركانها وشروطها. وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة من مقرها يجعلها كالبارزة، شوف ده مذهب تاني خالص. المدافعة البول مثلا له مقر ثم خرج يعني صار من مقره إلى ولسه لم يبرز لم يخرج، لسه في الطريق للخروج لكن صدر من المقر. ففي ناس قالوا انه مدافعة الاخبثين الصدور مجرد الصدور ولو لم يبرز هو ده داخل في الموضوع يعني، وانه ده معنى المدافعة. فما هو هذا القول وما الرد عليه؟ نقول القول، قال وأما ما أشار إليه بعضهم، شوف الكلام، من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة، يعني هو بيعلل لامتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين إيه بقى؟ من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة، يعني خرجت من مقرها هي كالبارزة كأنه أحدث خلاص، رغم أنها لم تخرج تبرز بروزا كاملا. فهو يعتبر، هو قاله ده يعتبر حدث، فمدافعة الأخبثين هنا امتنعت لأنه أحدث. ما هو مدافعة الأخبثين قطعا، مدافعة الأخبثين تعني خروج النجاسة من مقرها طبعا. ما هو الزنقة اللي بيبقى فيها الإنسان بيبقى مزنوق، أو الزنقة اللي هو فيها خلاص خرجت وتروز أن تبرز البروز النهائي بقى تخرج، فالواحد بيروح ماسك نفسه عشان المدافعة يعني عدم البروز عدم الخروج، بيلحقها قبل إيه ما تخرج، لكنها خرجت من مقرها. فقالوا خرجت من مقرها تساوي الايه البروز او الخروج، وبالتالي هو احدث كده، يبقى كده لا تصح الصلاة لهذا السبب، يبقى لا يصلي وهو يدافع الأخبثين لانه يعتبر كأنه قد احدث او هو احدث. فالحقيقة ايه رأيكم في الرأي ده؟ رأي صحيح ولا يعني ده علة تحريم الصلاة او منع الصلاة عند مدافعة الأخبثين؟ هل ده الكلام ده للوهلة الاولى سليم؟ تأمل كده في مقاصد الشرع وقواعد الشريعة، هل ده يعتبر حدث؟ يعتبر حدث يا فضيلة الشيخ؟ البول لسه لم يخرج، خرج من مقره ولسه في الطريق ولسه ما راح ماسك نفسه، يبقى كده أحدث؟ لا يمكن. القاعدة هي خروج، ما لازم قاعدة ضابطة قطعية كمان، يعني هنا القواعد لازم تكون قواعد قطعية عشان تقدر تحكم حكم حاسم، والعلل لازم تكون كده، فما تجيش تجيب لي حاجة متواربة. لا، الحدث هو الخروج، فما خرجش شيء يبقى مش حدث، لسه لم نصل إلى درجة الحدث، مهما دفعت نفسك لم تصل إلى درجة الحدث. يبقى القول ده مش قول ضعيف مش قوي. ولذلك قال إيه؟ نقولها تاني. وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة ويوجب انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدمناه، فهو عندي بعيد. لأن إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل صريح فيه، لأنه إحداث سبب آخر في انتقاد الطهارة من حيث من غير دليل صريح فيه. ده تخرج كده بتنتقد بدليل آخر، احنا عندنا الانتقاد بالخروج والبروز. فإن أسنده إلى هذا الحديث فليس بصريح في أن السبب ما ذكره، وإنما غايته أنه مناسب أو محتمل، والله أعلم. يعني ده كله هيبقى على سبيل الاحتمالية لكن لم يصل درجة العلة والمعنى المنضبط. واضح؟